الثاني سيأتي في المذكر.
حدثني محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا النسائي عن هشام عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ما تشيرون علي في قومي يسبون أهلي ما علمت عليهم من سوء قط. وعن عروة قال لما أخبرت عائشة بالأمر قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام. وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم.
نعم، لأن السائل بغير العشان يقول في أصل أبي ذر العشان العين المهملة والشين المعجرة وصحح عليه وكتب وكتب الغسان نصف انتهى. قال الفتح والذي بالعين المهملة والشين المعجمة تصحيف شنيع العشان. حديث الإفك حديث مشهور معروف، أنزل الله سبحانه وتعالى في قصة الإفك 10 آيات لعظمه وشدة وقعها على المسلمين إلى يوم القيامة. والذي تولى كبر هذا الأمر هو عبد الله بن أبي بن سلول، هو الذي تولى كبره وأشاع وأذاع وصار يمشي به في الناس، لا من أجل أن عائشة رضي الله عنها يحصل منها هذا الشيء، ولكن من أجل تدنيس فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أهم شيء، أن يكون هذا النبي الذي اصطفاه الله عز وجل يكون والعياذ بالله على الوصف الذي يريد عبد الله بن أبي. ولكن أنزل الله تعالى في ذلك 10 آيات من كتاب الله، وقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. جاءوا بالإفك، جاءوا به من عند أنفسهم، وإلا فلا حقيقة للأمر أصلا. لا تحسبوه شرا لكم كما يتبادر للذهن بل هو خير لكم. وصدق الله عز وجل في أنه صار خيرا لعائشة وللنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. لما حصل هذا الإفك المفترى الكاذب صار حديث الناس، وحق لهم أن يكون حديثهم، لأنه أمر مفسر موجع مؤلم. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم من استشار، منهم أسامة بن زيد. علاقة أسامة بن زيد بالرسول عليه الصلاة والسلام أو صلته، ما صلته به؟ أنه مولى مولاه، لأن أباه زيد بن حارثة عبد أهدته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وأسامة بن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة ويحب أباه، وهو موضع ثقة عنده. فاستشاره هل يفارق عائشة أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لا تهمة لعائشة، لكن ضاقت به الأرض، ضاقت به الأرض من كلام الناس، فأراد أن يريح نفسه. وإلا فإنه يعلم أنها رضي الله عنها أعظم الناس براءة مما رمت به. لكن تعرفون الإنسان إذا كان في المجتمع كلهم يخوضون في أهله ولو كان يعلم براءتهم فسوف يريد أن يتخلص. لكن أسامة رضي الله عنه أشار بالذي يعلم من براءة أهله. أسامة أشار بالذي يعلم من براءة أهله وقال إنها بريئة وأثنى عليها بما تستحق. أما علي فلأن ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من قدر يصيبه هو. لماذا؟ لأنه ابن عمه، لأنه ابن عمه. فعرض رضي الله عنه أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. ومع ذلك أراد أن يبرد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهون الأمر ويبعد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في قلبه من الضيق. قال سل الجارية تصدق، الجارية بريرة يعني اسألها وش تنقم على عائشة رضي الله عنها. فسأل الجارية فقالت ما تسمعون. قال ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام لها 18 سنة وحديث الإفك لها حوالي 14 سنة، صغير حديثة السن، تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن. الداجن ما يكون في البيت من بهيمة كالشاة والصيد والصيد من الغنم وما أشبه ذلك فتأكل العجين. نعم، وش في هذا الشيء؟ نعم، هل في هذا الشيء؟ أبدا، هذه طبيعة البشر. أنتم تنامون والفناجيل عندكم أو بأيديكم، تنامون ويبرد الشاهي ويدخل الدرس وأنتم على نوم، وأنتم كبار ورجال. نعم، فعلى كل حال النوم هذا يغلب على كل إنسان وليس بالجعيل. ولهذا لما قالت الجارية هذا القول اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشيء، ثم قام على المنبر يقول من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، فذكر براءة عائشة والحمد لله. فالشاهد من هذا الاستشارة، استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد ولعلي بن أبي طالب. وهكذا ينبغي الإنسان أن يتهم رأيه وأن يستشير غيره في الأمور التي تشكل عليه، لكن حذاري من أن يستشير من ليس بأمين أو من ليس بذي خبرة، فإن ضرر هؤلاء أكثر من نفع. وإلى هنا ينتهي هذا الباب ونقف على كتاب التوحيد. وقد ذكر لي الأخ عبد الله حازم يقول التوحيد مهم والاختبارات مهمة، وقد اتفقت مع بعض الزملاء على رفع الأمر للتشاور فيه. نعم،
يعني باب المشورة.
اي، وحنا في باب المشورة. هل نستمر؟ سمنا.
الحمد لله.